بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال: تفسير سورة ويل لكل همزة لمزة، وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة، التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة، في عمد ممددة.
شوف معجم المقاييس، مادة الهمز همزة. هذه السورة سورة الهمزة، هي مكية بالإجماع، وهذا اسمها المشهور ويل لكل همزة، ويقال لها الهمزة أيضا، ومن أسمائها المشهورة اختصارا، وبعضهم سماها بالحطمة. الحطمة، الموضوع الذي تدور حوله هذه السورة هي صفة سيئة بائسة من صفات بعض أهل الخسران، وهي الهمز واللمز مع ما يقارن ذلك من الحرص والشح على المال وجمعه وحياطته. هذا توعده الله تبارك وتعالى بأن ينبذ في النار. نعم، تفضل.
أحسن الله إليك. قال: الهماز بالقول واللماز بالفعل، يعني يزدري الناس وينتقص بهم. وقد تقدم بيان ذلك في قوله تعالى: هماز مشاء بنميم. قال ابن عباس: همزة اللمزة طعان معياب. وقال مجاهد: الهمزة باليد والعين، واللمزة باللسان. وقوله تعالى: الذي جمع مالا وعدده، أي جمعه بعضه على بعض وأحصى عدده، كقوله تعالى: جمع فأوعى. قاله السدي وابن جرير. وقال محمد بن كعب في قوله: جمع مالا وعدده، ألهاه ماله بالنهار هذا إلى هذا، فإذا كان الليل نام كأنه جيفة منتنة. وقوله تعالى: يحسب أن ماله أخلده، أي يظن أن جمعه المال يخلده في هذه الدار. كلا، أي ليس الأمر كما زعم ولا كما حسب. ثم قال تعالى: لينبذن في الحطمة.
نتكلم عن هذه المعاني قبل ما نتجاوزها. قوله تبارك وتعالى: ويل لكل همزة لمزة، يقول الهماز بالقول واللماز بالفعل، يعني يزدري الناس وينتقص بهم. ونقل عن ابن عباس: طعان معياب. وعن مجاهد: الهمزة باليد والعين، واللمزة باللسان، يعني عكس الأول، عكس الذي ذكره ابن كثير رحمه الله. وعلى كل حال، العلماء يذكرون في ذلك أقوالا، ولكن إذا تتبعت هذه الأقوال على كثرتها تجد أن عامتها يشترك في صفة واحدة، وإن اختلفوا في تنزيلها على الهماز أو اللماز. هذه الصفة هي الغيبة. عامة الأقوال تشترك في ذكر هذا المعنى، وإن اختلفوا في تنزيله، هل هو الهمزة أو اللمزة. فبعض أصحاب المعاني كالزجاج وأبي عبيدة من جعلوا ذلك بمعنى واحد، قالوا: الهمزة اللمزة هو الذي يغتاب الناس، لا فرق في المعنى، فالهمزة هو الذي يغتاب، واللمزة هو الذي يغتاب، ولكن على سبيل الذم والعيب وبيان قبح هذا الفعل تقول فلان همزة لمزة. وهذه الصيغة كما هو ظاهر هي صيغة مبالغة، تدل على أنه كثير الهمز وكثير اللمز، فيكون على هذا المعنى واحد. وطائفة من السلف فرقوا بينهما وهذا قول الأكثر، أعني التفريق بين الهمزة واللمزة، حتى أصحاب المعاني وأهل اللغة أكثرهم على التفريق بين الهمزة واللمزة، هذا له معنى وهذا له معنى، وإن اختلفوا في تنزيل كل واحد منهما. فبعضهم كأبي العالية والحسن ومجاهد وعطاء ابن أبي رباح يقول الهمزة الذي يغتاب الرجل في وجهه، واللمزة هو الذي يغتابه في قفاه، يعني من وراء ظهره. وكيف يغتاب الرجل في وجهه؟ النبي صلى الله عليه وسلم فسر الغيبة، قال ذكرك أخاك بما يكره، ولم يقيد ذلك في غيبته، لكن أصل المادة تدل على الغيب. ولهذا قالوا في قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، قال بعض السلف كما سبق في الكلام على الآية أن المراد به الغيبة، قلنا هناك بأن المعنى أعم من هذا، لكن كان توجيه قول من قال بأن الغيبة ولا تقف، قالوا لأنها تقال في القفا، تقال في القفا. فعلى كل حال بمعنى مواجهة الناس بما يكرهون، هذا هو الهمزة، واللمزة هو الذي يلمزهم في حال غيبتهم. نعم، يعني بمعنى الغيبة المعروف المشهور الشائع في الاستعمال الكثير الغالب. وبعضهم عكس هذا كقتادة فقال اللمزة هو الذي يواجههم بما يكرهون، اللمزة، والهمزة هو الذي يقوله بغيبتهم. وجاء أيضا عن قتادة ومجاهد في رواية أن الهمزة هو الذي يغتابهم في أمر خاص وهو الأنساب، تكلم في أنسابهم، هذا لا يثبت نسبه، وهذا يرجع إلى كذا، وهذا قبيلته كذا، فيعيبهم في هذه الأمور. وجاء عنه أيضا، أعني مجاهد، أن الهمزة هو الذي يهمز الناس باليد، ولا يقصد بذلك والله أعلم تخصيص اليد، وإنما بالفعل، يعني اليد وما يقوم مقامها، كأن يقول مثلا، يعني يشير إلى أنه قصير، أو يقول كذا، أو يقول يعني أنه مخلط يشير بيده هكذا، أو غير ذلك مما يحصل من الإشارة التي تعبر عن معنى يعيب به الناس، كأن يشير بيده أو بجبينه أو بشفته أو بعينه أو نحو ذلك، فهذا يكون من قبيل الفعل. وهذا المعنى له وجه قريب، وذلك أن الهمز في أصله كأنه يدل والله أعلم على ما يكون بالجارحة، الهمز هذا الآن الذي أفعله بهذا الكأس يقال له همز، همزه، على هذا القول أن الذي يهمز يهمز بيده مثلا يعيبهم بالإشارة، وليس المقصود أنه يهمزهم بيده أنه يضربهم بيده مثلا أو نحو ذلك. فهؤلاء على قول مجاهد هنا في هذه الرواية الهمزة الذي يهمزهم بيده، وإن شئت أن تقول بما هو أعم من هذا يعني بإشارة أو حركة، واللمزة هو الذي يلمزهم باللسان. سفيان الثوري يقول الهمزة هو الذي يهمزهم باللسان، واللمزة يشير بعينه. طبعا هم لا يقصدون خصوص الإشارة بالعين، وإنما لما كان ذلك كثيرا أو يشير بعينه إشارة معينة تدل على أن هذا الإنسان مغفل، أو أن هذا الإنسان لا يؤخذ من شيء، أو أن أو غير ذلك مما قد يفهم من إشارته بحسب المقام. وبعضهم يقول بأن الهمزة هو الذي يؤذي جلساءه بسوء اللفظ، وهذا يرجع إلى المعنى الذي إلى أحد المعاني السابقة، وهو منقول عن جماعة من السلف كما سبق، الذي يغتاب الرجل في وجهه، يعني واجه الناس يكاشرهم بما يكرهون. وأن اللمزة هو الذي يشير بيده أو حاجبه أو برأسه أو بعينه. وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال هو المشاء بالنميمة، المفرق بين الجمع، المغري بين الإخوان. ابن جرير رحمه الله يقول بأن ذلك يقال لكل مغتاب للناس، كل مغتاب ومزح يغتابهم ويغضبهم. يغضبهم معنى ذلك أنه يتصرف بحضرتهم بما يكرهون، يعني بما يكرهون مما يكون من قبيل الإساءة إليهم، كذاك الذي قال بأنه يواجههم بما يكرهون أو ما يؤدي هذا المعنى من عباراتهم. وبعضهم يقول الهمز هو عيب الناس بالإشارة، سواء كان باليد أو بغيرها، هذا الهمز سواء كان بحضرة المهموز أم بغيبته، وأن اللمز هو الطعن عليهم، الطعن عليهم كما قال الله تبارك وتعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم. فهذا سماه لمزا. ماذا كانوا يفعلون؟ إذا جاء أحد بصدقة كثيرة قالوا هذا مرائي، وإذا جاء بصدقة قليلة قالوا هذا الله غني عنه وعن صدقته. قال: والذين لا يجدون إلا جهده. ويشهد لقول من قال أول ما ذكرنا من أن الهمزة هو الذي يذكرهم في غيبتهم فقط، قول الأول الذي جعلهما بمعنى قول الشاعر: تدلي بود إذا لقيتني كذبا، وإن أغيب فأنت الهامز اللمزح. وقول الآخر: إذا لقيتك عن سخط تكاشرني، وإن تغيبت كنت الهامز اللمزح. على كل حال، الأصل أن التأسيس مقدم على التوكيد، وأن الهمز غير اللمز وإن كان يقرب من معناه، فكل ذلك من قبيل الإساءة إلى الناس، نعم، ولكن أحدهما يكون مغايرا للآخر. ولو قيل بأن اللمز بأن الهمز الهمزة هو الذي يعيبهم بفعل أو بإشارة أو نحو ذلك، وكثير الهمز هماز مشاء بنميم، لاحظ ذكر النميمة هناك، يمشي بالنميمة، هماز مشاء بنميم، وأن اللمزة هو الذي يعيبهم أيا كان هذا العيب في أشكالهم أو أنسابهم أو في أعمالهم وما هم عليه وما إلى ذلك. هنا هذا الوعيد: ويل لكل همزة لمزة. ابن جرير كعادته يقول بأن الويل المقصود به الوادي في جهنم، وبعضهم يقول هي كلمة وعيد: ويل لكل همزة لمزة. فالله تبارك وتعالى توعد هذا النوع من الناس، كثير الهمز كثير اللمز كثير العيب للناس، ينتقصهم ويتتبع عيوبهم، يتتبع عثراتهم، يقع في أعراضهم. فمن كان ديدنه هذا وقوته هو أعراض المسلمين، لا سيما أعراض أهل الصلاح من العلماء والدعاة إلى الله عز وجل، من طلبة العلم، من الصالحين، من العاملين في الصلاح والإصلاح، فويل له ثم ويل له. ويل لمن كان قوته الهمز واللمز، بئس الزاد إلى المعاد أعراض العباد. فمثل هذا بضاعة لا تبلغ العبد ولا توصله إلى معالي الأمور لا في الدنيا ولا في الآخرة، فله المقت بكل صوره وأشكاله في الدنيا، وله الخسار في الآخرة. فهذا الذي ليس له شغل إلا الوقيعة في الأعراض، فهذا ديدنه وهذا عمله وهذا شغله وهذا إنتاجه، فهذا خسارته محققة، ويقدم على الله تبارك وتعالى بلا عمل صالح، بل بهذه الأوزار والأعمال السيئة. فمثل هذا يوجب الحذر، أولئك الذين لربما يفعلون ذلك تدينا وتقربا إلى الله عز وجل، وهذا أقبح ما يكون، فلا يسلم منهم أحد. يلمزون أهل الإيمان، كل من عرف بخير وصلاح وتقى وطلب علم ونحو ذلك صار صلى الله العافية شغلا لهم، ووقعوا في عرضه وآذوه، والله عز وجل يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا يوقع نفسه بهذا الموقف الشديد العظيم، ويعرض نفسه لهذه المخاطر في بضاعة كاسدة فاسدة لا تنفع ولا ترفع، وإنما هو عمل المفاليس. مثل هذا لا تجد له اشتغال بعمل صالح، لا قيام ليل ولا صيام نهار، ولا تقوى لله عز وجل. بطال في النهار وهو جيفة في الليل، ولربما كان ما بين ذلك يقضيه في هذه الوسائل، وسائل الاتصال، يقع في أعراض هؤلاء من الأخيار ومن المصلحين ومن الصالحين ومن عباد الله المتقين، فبئس ما صنع. مثل هذا لا تجد له مشروعات نافعة تنفع الناس، تنفع المجتمع، لا تجد عنده أعمال جليلة، وإنما البضاعة هي الوقيعة: قلب أسود ولسان حاد يسلق به عباد الله المتقين. فهذا ينبغي الحذر منه. هناك أناس يفتحون حسابات خاصة للوقيعة بأعراض هؤلاء، بعض هؤلاء ممن ينتسب للليبراليين وغيرهم، وبعض هؤلاء يفعل هذا تدينا وهم مشتركون بهذا الوصف القبيح. نسأل الله العافية للجميع. وانظر كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، هنا هو المشاء بالنميمة المفرق بين الجمع المغري بين الإخوان. لا يسلم أحد الوقيعة في أعراض الجميع، وهذا من أعظم ما يكيد به الشيطان لبعض بني آدم، والله المستعان.
أحسن الله إليك. قال: وقوله تعالى: الذي جمع مالا وعدده، أي جمعه بعضه على بعض وأحصى عدده، كقوله تعالى: وجمع فأوعى، قاله السدي وابن جرير.
نعم. الذي جمع مالا وعدده، هذه القراءة المتواترة التي نقرأ بها وقراءة الجمهور. في قراءة أخرى متواترة لابن عامر وحمزة والكسائي: جمع مالا وعدده. ونحن نعرف أن التشديد للتكثير، وأن زيادة المبنى لزيادة المعنى. الذي جمع مالا وعدده، جمعه وعدده لماذا؟ هنا قال: جمعه بعضه على بعض وأحصى عدده، كقوله: وجمع فأوعى، قاله السدي وابن جرير. يعني جمعه ولم يؤدي حق الله فيه، لم يخرج حق الله من هذا المال، فهو لشدة حرصه على هذا المال مشغول بعده فيحصيه، يعده حينا بعد حين، عدده. هذا يدل على الكثرة، فهو لخوفه على هذا المال، لحرصه على هذا المال ألا يضيع منه شيء، يعدده. وبعضهم يقول بأن المقصود بتعديده أنه يكثر من ذكره بحضرة الناس، يكثر من تعديده. وبعضهم كالضحاك يقول: أعده لمن يرثه، وبعضهم كالسد يقول: أحصى عدده، هذا الذي عليه الأكثر، وهو لا يخالف قول من قال: يعني عدده مرة بعد مرة، فإنه إنما يحصيه بهذا. والمادة بهذا اللفظ تدل على التكثير كما سبق. وبعضهم يقول: عدده لنوائب الدهر. فعلى كل حال، الأقرب الله تعالى أعلم أن المراد بذلك عدده، أي أكثر من عده، وهذا يدل على حرصه وشحه ألا يضيع منه شيء، والله المستعان. الذي جمع مالا وعدده، هذه صفة مذمومة، حرص على المال، جمع المال ألا يؤدي حق الله تبارك وتعالى فيه.
أحسن الله إليك. قال: وقال محمد بن كعب في قوله جمع مالا وعدده: ألهاه ماله بالنهار هذا إلى هذا، فإذا كان الليل نام كأنه جيفة منتنة. وقوله تعالى يحسب أن ماله أخلده، أي يظن أن جمعه المال يخلده في هذه الدار. كلا، أي ليس الأمر كما زعم ولا كما حسب.
نعم، يعني هذه كلا هنا للردع والزجر، ليس الأمر كما توهم، ويظن أن هذا المال يخلده، يعني أنه يبقيه في هذه الحياة. وبعض أهل العلم يقول هذا فيه تعريض بالعمل الصالح، بمعنى هو الذي يبقى ويخلد له بسببه الذكر الجميل. يحسب أن ماله أخلده، كلا لا ينبذن في الحطمة.
أحسن الله إليك. ثم قال تعالى لينبذن في الحطمة، أي ليلقين هذا الذي جمع مالا فعدده في الحطمة، وهي اسم صفة من أسماء النار.
كلا لينبذن، هذا جواب قسم محذوف، لينبذن، والله لينبذن. وهذه القراءة الوحيدة المتواترة، لكن ما الذي ينبذ؟ هل هو الشخص صاحب المال، أو المقصود هذا المال الذي فرح به وعدده وتعب فيه في جمعه وإحصائه وحفظه والاحتراز له وحياطته، ما هو المقصود؟ في قراءة غير متواترة لينبذان في الحطمة، لينبذان يعني المال وصاحب المال، لينبذان في الحطمة. وفي قراءة أخرى لينبذن في الحطمة على سبيل الجمع، يعني هو ومن هو على شاكلته، من كانوا بهذه الصفة. وفي قراءة أخرى لننبذنه في الحطمة، لننبذنه في الحطمة. وهذه القراءة تصلح أن تكون مفسرة للقراءة المتواترة هنا، وهو قوله نعم كلا لينبذن. ما الذي ينبذ، هو أو المال؟ القراءة الأخرى تفسرها لننبذنه في الحطمة، يعني صاحب هذا المال. والحطمة هي النار، قيل لها ذلك لأنها تحطم ما يلقى فيها.
أحسن الله إليك. قال ولهذا قال وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. قال ثابت البناني تحرقهم إلى الأفئدة وهم أحياء. ثم يقول لقد بلغ منهم العذاب ثم يبكي.
أي نعم، يعني بلغ منهم العذاب، يعني أنها وصلت إلى أفئدتهم، يعني الحروق المعروفة في الدنيا، حروق من الدرجة الأولى، حروق من الدرجة الثانية، حروق من الدرجة الثالثة، نسأل الله العافية. هذه أبلغ من هذا كله، الإحراق يصل إلى الفؤاد، يصل إلى القلب. فهنا يبكي، يقول بلغ منهم العذاب، يعني وصلت النار إلى قلوبهم. نعم تفضل.
أحسن الله إليك. قال محمد بن كعب تأكل كل شيء من جسده حتى إذا بلغت فؤاده حذو حلقه ترجع على جسده.
نعم، وابن جرير رحمه الله يقول تطلع على الأفئدة، يعني أن ألمها ووهجها يصل إلى الأفئدة، وهذا بمعنى قول ثابت البناني، يعني يخلص حرها إلى القلوب، لا تكون فقط تحرق الجلود، وإنما تصل إلى قلبه. نعم، فيعلو تلك القلوب لهب النار وتحترق به، وهذا قول الأكثر، وهو ظاهر أو ما قد يفهم من ظاهر القرآن، والله تعالى أعلم. وبعض أهل العلم يقول إنما خصت الأفئدة بهذا، إنها تطلع على الأفئدة، مع أنها تحرق الأجسام بكاملها وليس فقط الأفئدة. بعضهم يقول لكون الأفئدة هي محل العقائد الفاسدة التي أوقعت هؤلاء وأشغلت جوارحهم وأبدانهم، بمساخط الله تبارك وتعالى، أو باعتبار أن النار إذا وصلت إلى هذه المواضع، وصلت إلى القلوب، نعم، فإن الموت المحقق هو الذي ينتظر صاحبها، يعني أنه بلغ بالاحتراق غايته ولكنه في حال لا يموت ولا يحيا، يعني وصل إلى حال شديدة عظيمة من العذاب. وبعضهم يقول تطلع على الأفئدة، من الاطلاع بمعنى المعرفة، أنها تعرف ما يستحقه، قدر ما يستحقه كل واحد من هؤلاء بما أطلعها الله عز وجل عليه. والعلم عند الله تبارك وتعالى، ولكن المشهور كما سبق تطلع على الأفئدة أن حرها ولهبها يصل إلى الأفئدة.
حسن الله إليك. قال: وقوله تعالى إنها عليهم مؤصدة، أي مطبقة كما تقدم تفسيره في سورة البلد. وقوله تعالى في عمد ممددة، قال عطية العوفي عمد من حديد، وقال السدي من نار، وقال العوفي عن ابن عباس أدخلهم في عمد ممددة عليهم بعماد في أعناقهم السلاسل فسدت بها الأبواب. آخر تفسير سورة ويل لكل همزة لمزة، ولله الحمد والمنة.
يعني أن هذه النار أعاذنا الله وإياكم أخوانا المسلمين منها، لشدة حرها تصل إلى الأفئدة، وهم فيها لا يستطيعون الخروج، فهي عليهم مؤصدة، مغلقة، مغلقة الأبواب، لا يستطيعون التحول عنها والفرار. والإنسان لو أنه تصور هذا المعنى لا استشعر بعض ما تحته، يعني الإنسان لو كان في مكان مغلق في غرفة ونحو ذلك واشتعلت فيها النار وهو لا يستطيع الخروج، فإنه يكون في حال من الكرب لا يقادر قدره. السيارة إذا احترقت صلى الله العافية، أنتم تعرفون أن الغرف والسيارات ونحو ذلك الأماكن المغلقة أنه حينما تشتعل النار مباشرة يحترق الأكسجين، ثم بعد ذلك ينسحب الهواء بطريقة بغاية السرعة، ثم بعد ذلك لا ينفتح الباب، ما ينفتح باب الغرفة، ما ينفتح باب السيارة، فتجد أن صاحبها وهو حي أمامك ليس به بأس، يحاول أن يفتح الباب ما يستطيع، الناس يحاولون يجتمعون على الباب لفتحه لا يستطيعون، وهكذا تجد الإنسان يحاول أن يفتح باب شقته أو باب غرفته أو نحو ذلك التي اشتعلت فيها النار ولا يستطيع، فيبقى الناس يتفرجون على هذا في سيارته وهو يحترق أمامهم. إذا كانت النوافذ مغلقة احترقت السيارة ما يستطيع يخرج منها إذا وصلت النار إلى الداخل، ثم بعد ذلك يحترق أمامهم حتى يتفحم وهم يتفرجون عليه لا يستطيعون أن يفعلوا له شيئا، وهذا الشيء مشاهد ويتكرر صلى الله العافية. وهذه النار مغلقة عليهم، تصور نار الدنيا هذه البسيطة اللي لحظات يموت ينتهي، ما يشعر بألم ولا يشعر بشيء، هناك لا، ما يموت ومغلقة عليه، لا يستطيع الخروج ولا يستطيع، هذا شيء هائل هائل. لو ما وصلت إليه النار في غرفته فقيل له البيت احترق، أخبره أولاده، أخبره أهله، طرقوا عليه الباب، فأراد فتح الباب مع الارتباك والعجلة انكسر المفتاح في الباب، هذا حصل، انكسر وهو في الغرفة، والناس يقولون له أهله أولاده البيت يحترق وهو لا يشعر، هو في الغرفة، إنما سمع استغاثتهم فأراد أن يفتح الباب الذي كان مغلقا فانكسر المفتاح، فبقي في حال يرثى له، والنار ما وصلت إليه ولم يشعر بشيء من هذا أصلا، فكيف لو كانت النار أمامه وتصل إليه شيئا بعد شيء. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، في عمد ممددة يتعلق بما قبله كما هو معلوم، لكن تقديره من جهة الإعراب يتضح به المعنى، والمعنى والإعراب بينهما ملازمة كما نعلم. فهنا في عمد ممددة يحتمل أن يكون ذلك في محل نصب على الحال من الضمير الهاء، عليهم مؤصدة في عمد ممددة، يعني كائنين في عمد ممددة. كيف يكونون في عمد ممددة؟ الله أعلم. العمد، العرب تقول العمد للشيء المستطيل طويل، سواء كان من خشب أو من حديد أو غير ذلك، يعني في عمد ممددة. هل هم يوثقون بهذه العمد فيكون أشد في إيلامهم وتعذيبهم، أو أنهم يوثقون بعمد توصد بها أيضا هذه الأبواب عمد طويلة فلا سبيل إلى فتحها ولا سبيل لهم أيضا هم إلى محاولة فتح هذه الأبواب، أو أنهم يكونون في داخل هذه العمد كما يقوله بعض السلف؟ يعني مثل الآن لو أردنا أن نقرب المعنى والفرق متحقق، لكن لو قلنا أن هذه العمد بمنزلة الأنابيب فهم يدخلون فيها وتضطرم نارا عليهم، فهذا أشد في الإحراق والعذاب، أو أن هذه العمد توصد بها الأبواب. لاحظ هنا إذا قلنا بأن قوله في عمد ممددة في محل نصب على الحال من الضمير الهاء، فيكون أي كائنين هم في عمد ممددة، إنها عليهم مؤصدة في عمد، حال كونهم في عمد ممددة، حال كونهم هم في عمد ممددة، سواء قلنا بأنهم يوثقون بها يربطون بها، أو أنهم في صلى الله العافية أو في داخلها. ويحتمل أنه في محل رفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف في عمد ممددة، يعني هم في عمد ممددة، ويرد فيه المعنى السابق، يعني موثقون بها أو في أجوافها في داخلها. ويحتمل أن يكون صفة لمؤصدة، فهذا يرجع إلى النار وإلى أبوابها، يعني بأنها مؤصدة بماذا؟ من شدة إحكام الإغلاق في عمد ممددة لا ينفتح الباب ولا سبيل إلى فتحه، لأن دون ذلك العمد الممددة لا يتوصلون إلى فتحها ولا يمكن أن تفتح أبوابها فيخرجون منها، فهي مؤصدة بعمد ممددة، كما يقوله مقاتل، يقول أطبقت عليهم الأبواب ثم شدت بأوتاد من حديد فلا تفتح ولا يصل إليهم شيء من روح، فيكون ذلك سببا لتخفيف العذاب عنهم. إذن في عمد ممددة، عمد طويلة ممتدة، وهذه أقوى وأثبت وأرسخ من القصيرة. وبعضهم يقول غير هذا، بأن العمد الممددة المقصود بها السلاسل أو القيود أو الأغلال التي يغلون بها. ابن جرير رحمه الله ذهب إلى ما قاله قتادة، يعني أنهم في عمد يعذبون بها، ولكن ابن جرير رحمه الله يقول فالله أعلم كيف يكون ذلك، يعني بمعنى أنه هل يكونون في داخلها أو أنهم يربطون فيها؟ ما صفة هذا الربط؟ يعني كما يقول بعض السلف بأنه يوثق بهذه العمد وتشد يداه إلى عنقه بالأغلال، نعم، ومربوط بهذه العمد، يعني أن ذلك أبلغهم في النار في سجن، ثم بعد ذلك يكون الواحد منهم موثق بعمود ولا يستطيع أن يحرك يدا، ويكون رأسه مشدودا إلى يديه ويداه مشدودتان إلى رأسه، والله المستعان. نعم، عندكم سؤال؟ كلا. نعم نعم، هذه الكليات التي يذكرون يقول كل سورة فيها كذا فهي كذا، هذه تحتاج إلى تتبع، فتارة يذكر معها الاستثناء يقال إلا كذا، وتارة لا يذكر ولكنها لا تكون دقيقة، ولكن الغالب أن مثل هذا يرد في السور المكية الغالب، الله أعلم. نعم، ذكرنا في مناسبات أن القراءة، قراءة الأحاد إذا صح سندها استفاد منها ثلاثة أشياء: تفسر بها القراءة المتواترة احتج بها في اللغة، وأيضا فائدة ثالثة احتج بها في الأحكام على الراجح، يعني بمنزلة الحديث. نعم،
شيخنا الكريم، إذا وردت في لغة العرب
لا يقال لم ترد في القرآن إلا بهذا المعنى، لم ترد في القرآن إلا بهذا المعنى، ولكن لا يلغي المعنى الآخر، يعني على سبيل المثال النكاح يأتي لي ثلاثة معاني، يأتي بمعنى بمعناه الكامل الوطء والعقد الصحيح حتى تنكح زوجا غيره، لابد من مجموع الأمرين، ويأتي بمعنى العقد فقط، وكلاهما في القرآن. لا جناح عليكم يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فهذا نص في أن المقصود العقد من غير وطأ. يبقى المعنى الثالث، إذا فسرت آية النور وقوله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، إذا فسرت آية النور بأن النكاح المقصود به الزواج يعني العقد، فيكون معنى النكاح الثالث هذا لم يرد في القرآن. وهذا كثير كثير، تجد في القرآن استعمل بمعنى بمعنيين بثلاثة، وبعض المعاني لم ترد في القرآن لكنها صحيحة، وقد تكون وردت في السنة. تفضلنا. يعني هو يكررها لينجز، هو ما ذكر سابقا من أن قراءة بعض الآيات من أجل علاج علة معينة هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، وتعليل ذلك أن الرقى من باب الطب، وأن الأصل في الطب الإباحة، فإذا دلت التجربة على أن بعض الآيات لها أثر في علاج بعض العلل، أو أنها تفيد أكثر في علاج المس أو السحر أو نحو ذلك، فلا إشكال، وهكذا فيكون من باب الطب، باب العلاج، باب الرقية. لكن لما نأتي إلى شيء ليس من هذا الباب، إنسان يريد أن ينجز عملا ويقول وما توفيقي إلا بالله، هو لا شك أنه حينما يذكر نفسه بهذا أن هذا مطلب، لكن هل هذا له أثر في إنجاز العمل؟ ما توفيقي إلا بالله، هو ليس من باب أنه قرأ الآية، ولكن حينما يتوكل على الله عز وجل ويستشعر أن التوفيق بيده ويثق به ويحسن الظن بربه تبارك وتعالى، كل هذا له أثر في إعانة العبد وتسديده وتحقيق مطالبه، ليس من باب الرقية الذي كنا نذكر. فرق بين هذا وهذا، والله أعلم. إن اتخذه ذكرا يقوله عند الشروع في أي عمل من الأعمال، اتخذه ذكرا يقال عنده، فإن هذا لا يشرع بهذه الصفة، يلازمه. لكن لو أنه قاله عند عمل من الأعمال أهمه مثلا، فأراد أن يذكر نفسه بأن أزمة الأمور بيد الله عز وجل، وأن نواصي الخلق تحت قبضته، بحيث لا يركن قلبه إلى أحد من المخلوقين ولا يلتفت إليه، فهذا لا إشكال فيه أن يذكر نفسه ولو ردده، لكن ليس من باب العلاج والرقية أو كذا، أو يقال أن قراءة ذلك مجردة تعني أن تتسهل له الأمور. لا لا، إحنا نتكلم عن الرقية علاج باب الطب، هذا لا، هذا يذكر نفسه بقضية التوكل والثقة بالله ونحو هذا. نعم تفضل. لا لا، ما يلزم ما يلزم ما يلزم. يقول الهماز اللماز هل يلزم أنه الذي جمع مالا وعدده؟ لا، هم ذكروا في أسباب النزول أشياء أنها نزلت في أناس معينين في مكة، هذه صفتهم، ولكن لا يصح من هذا شيء. فكون هذه الأشياء تذكر مع جمع المال وتعديد المال لا يعني أنه بالضرورة لا يكون همزة، لمزة إلا من كان جامعا للمال، مانعا لحق الله فيه، حريصا عليه، يعدده، لا يلزم. هذه صفة لوحدها مذمومة، ولو لم يكن من قبيل الهمزة اللمزة يعني صاحبه، لكن مجموع هذه الأوصاف همزة لمزة جمع ماله وعدده، يعني بالاختصار أن هذا الإنسان لا خير فيه، لا يصل إلى الناس منه إلا الأذى والشر والوقيعة في الأعراض، ثم تجد هذا الإنسان أحرص ما يكون على المال وجمعه ومنع الحقوق الواجبة فيه، يمنع حق الله وحق الخلق، وبهذه الصفة جمع الأوصاف القبيحة يعني في غاية القبح. الإحسان إلى الناس مطلب، وجاء هذا في آيات كثيرة في القرآن، فهذا لا يكف عنهم أذاه ولا يوصل إليهم حقهم الواجب. كف الأذى صدقة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ما استطاع الإنسان يتصدق فإن كفه الأذى صدقة. نعم. لا، هنا عند اللقاء، عند اللقاء الحديث صحيح. الأثر صحيح عند اللقاء كانوا يقرؤونها تذكيرا بهذا المعنى. نعم. كيف؟ ضافت مخلوق إلى خالقه، ضافت مخلوق إلى خالقه، كما تقول أرض الله وخلق الله ونحو ذلك. نعم. أنا لا أعرف أنهم كانوا إذا التقوا بين الظهر والعصر يوم الأربعاء يقرؤون سورة العصر. يمكن أنك تقصد حديث جابر في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر يوم الأربعاء يوم الأحزاب فاستجيب له، فجابر يرى أنه وقت إجابة. نعم. يكون له من الخسارة بقدر تفريطه وتقصير. إذا قلت ناس بين مقل ومكثر الناس يتفاوتون، لكن هنا الخسارة مطلقة بمعنى الخسارة الكاملة لمن كان عادما لهذه الأمور. السلام عليكم.